بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني المتوفى في سنة 52 و800 من الهجرة النبوية الشريفة، في النسخة التي عندي بارك الله فيكم، الحديث برقم 76 و800. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما تزوج علي فاطمة رضي الله عنهما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطها شيئا. قال: ما عندي شيء. قال: فأين درعك الحطمية؟ رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. هذا الحديث أيها الأحبة الكرام اختلف في وصله وإرساله، فبعض أهل العلم يرجح بأنه حديث مرسل، والأمر في هذا الحديث هين وسهل ويسير بإذن الله عز وجل. عندنا كلمة غريبة في هذا الحديث: الحطمية. قال بعض أهل العلم: هي التي تحطم السيوف، أي إذا ضربت بالسيف ينكسر هذا السيف ولا يتأثر صاحب هذه الدرع. وقيل العريضة الثقيلة، العريضة الثقيلة. وقيل هي منسوبة إلى بطن من قبيلة عبد القيس، يقال لهم حطمة ابن محارب، كانوا يصنعون الدروع، كانوا يصنعون الدروع. القول الثالث أن هذه الدرع الحطمية تنسب إلى بطن من قبيلة عبد القيس يدعى حطمة ابن محارب، وكانوا يصنعون الدروع، يعني عرفوا واشتهروا بصنع آلات الحرب ومنها الدروع، وهذا هو الأشبه بالصواب كما ذكر ذلك ابن الأثير، هذا هو الأشبه بالصواب كما ذكر ذلك ابن الأثير. في هذا الحديث فائدة أيها الأحبة الكرام، أن الصداق يجوز أن يكون مال، هذا الأمر متقرر ومعروف وذكرنا أمثلة كثيرة عليه في الدروس الماضية. وفي هذا الحديث فائدة أن الصداق يجوز أن يكون متاعا، يعني ما يكون مال نقدي. لو أن رجل قال لآخر: سأزوجك ابنتي على أن تعطيني قطعة، على أن تعطيها وتجعل المهر قطعة الأرض الفلانية، يجوز هذا الأمر. لو أن رجل قال لآخر: سأزوجك ابنتي على أن تعطيني مثلا كذا وكذا من الذهب، الذهب العيني، يصح هذا الأمر ولا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، لأن المهر هنا كان ماذا؟ درعا من الدروع. في الزمن الماضي السيوف كان لها شأن، وكان لها ماذا؟ كان لها قيمة كبيرة جدا، بل عرف بعض الناس بسيوفهم، يعني بعض القدامى قبل تقريبا 150 سنة أو غيره كان مشهور بسيف من السيوف يملك، وكان يمدح بأنه يملك هذا السيف. فهذا بارك الله فيكم، لو قال قائل يكون المهر هذا السيف الفلان، هذا الأمر عند بعض الناس يعتبر شرفا كبيرا، فيصح هذا الأمر ولا إشكال في ذلك. عندنا مسألة أيها الأحبة الأفاضل، هل يجوز أن يدخل الرجل على زوجته ولما يسلمها المهر المتفق عليه؟ خلونا نتصور هذه المسألة. لو أن رجلا ذهب لرجل فقال: أريد أن أتزوج ابنتك. قال الآخر: قبلت المهر 10,000 درهم مثال. هل يجوز أن يدخل الرجل على الزوجة ولم يسلمها المهر بعد؟ يجوز له هذا الأمر؟ مثلا قال لهم: الآن لا يوجد عندي، سأعطيكم بعد شهر أو بعد شهرين، أو المرأة قالت له: أنت يعني أمهلك شهر أو شهرين أو غير ذلك، هل يجوز له هذا الأمر أم لا يجوز؟ جمهور أهل العلم يرون بأن هذا الأمر جائز ولا حرج في ذلك. وذهب الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه أنه لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا، حتى يعطيها شيئا، لا يشترط كل المهر بل لكن يعطيها شيء من هذا المهر. والصواب والله تعالى أعلم قول جمهور أهل العلم، الصواب والله تعالى أعلم قول جمهور أهل العلم. الدليل على قول الجمهور ثبت عند أبي داود من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أترضى أن أزوجك فلانا؟ قال: نعم. قال للمرأة: أترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت: نعم. فزوج النبي صلى الله عليه وسلم الرجل لهذه المرأة، فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقا، ما دفع لها شيء من المهر وما حددوا حتى المهر ولم يعطها شيئا. وكان هذا الرجل ممن شهد الحديبية، وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر، يعني عنده أرض موجودة في منطقة خيبر. فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقا ولم أعطها شيئا، وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر، فأخذت سهما فباعته 100,000. إذن الشاهد من هذا الحديث أن هذا الرجل تزوج المرأة ودخل بها وحضرته الوفاة ولم يسلم المرأة مهرها، لكن طبعا هذا دين يبقى في الذمة إلا إذا تنازلت المرأة، ومر معنا في الدروس الماضية أن هذا جائز بالإجماع إذا تنازلت المرأة عن نصيبها في المهر. الإمام مالك ما دليله؟ ثبت عن عبد الله بن عباس عند سعيد بن منصور أنه قال أنه كان يكره أن يدخل بامرأته حتى يعطيها شيئا، كان يكره هذا الأمر. طيب لعل قائل يقول: لماذا كان يكره عبد الله بن عباس هذا؟ لأن هذا دين حق في الذمة، يريد أن يبرئ ذمته، معي والإخوة الأفاضل، هذا دين وحق في الذمة، يريد أن يبرئ ذمته، أنه كان يكره أن يدخل بامرأته حتى يعطيها شيئا. أجاب الجمهور: أثر عبد الله بن عباس محمول على الأفضلية، هذا الأحسن الأكمل، أن الرجل لا يدخل بزوجته إلا إذا أعطاها شيئا. وهنا فائدة أيها الأحبة الكرام، جاء عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، هذا من التابعين والأئمة الكبار، أحد علماء الإسلام، قال: مضت السنة ألا يدخل بها حتى يعطيها شيئا. يعني تريد تصيب السنة، أعطها شيئا من المهر أو أعطها المهر كاملا، لأن هذا أبرأ للذمة وأطيب لقلب المرأة وأقطع لوساوس ونزغات الشيطان، أقطع لوساوس ونزغات الشيطان. طبعا أيها الأخوة الكرام، من باب الملاطفة هذه المسألة في أيامنا قد تكون ماذا؟ افتراضية طبعا، يعني عند بعض الناس الآن قبل الخطوبة يقول لك ادفع المبلغ، هذا الآن واقع الناس، عند بعض الناس هذه المسألة قد تكون من المسائل الافتراضية عند بعض الناس، والله المستعان. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قدمنا مرارا أيها الأخوة الكرام في دروس أخرى أنها عمرو، بعض الناس يقول عمرو، هذا خطأ، اضبطوها، تعلموا النطق الصحيح والسليم، عمرو ليست من اللغة العرب وإنما هي عمرو، عمرو هذه ويضمها الإنسان بالواو، ليس هذا بصواب. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي. الحديث هذا أيها الأحبة الكرام حديث ضعيف، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من رواية ابن جريج عن عمرو بن شعيب، ولم يسمع منه، من رواية ابن جريج عن عمرو بن شعيب. لكن أيها الأحبة الأفاضل، ما صورة هذه المسألة؟ يعني هذا الحديث يتكلم عن أي مسألة؟ لننظر هل هذه المسألة لها حكم أو ليس لها حكم. يعني هذا الحديث يدور حول مسألة: إذا اشترط والد الفتاة أن يعطى شيئاً قبل العقد، هل هذا المال الذي اشترطه يكون من ضمن المهر أو لا يكون من ضمن المهر؟ مثال: لو أن رجلاً أراد أن يتزوج امرأته فقالوا له المهر 10,000، ووالد الفتاة يريد لنفسه 5,000، هل نقول بأن المهر الآن 15,000 أم أن المهر 10 و5 لوالد الفتاة؟ هذه هي المسألة. طيب، اختلف أهل العلم في هذه المسألة. بعض أهل العلم يرى بأن هذا الشرط باطل، لا يصح هذا الشرط، ويقول بأنه شرط فيه إجحاف وفيه ظلم لبعض الأطراف. وبعض أهل العلم يرى بأنه لو قيل المهر 10 ووالد المرأة يريد 5 فلا يعطى 5 هذه، وإنما يصبح المهر الذي يسلم للمرأة كم؟ 15,000. واضح أيها الأحبة الكرام؟ القول الأول يقول هذا الشرط باطل لا يلتفت له. القول الثاني يقولون بأن المبلغ الذي خصص لوالد المرأة يندرج من ضمن المهر ولا يستحق شيئا، وإنما كل هذا المبلغ تستحقه المرأة. ذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى أن الوالد لو اشترط، والد الفتاة لو اشترط فهو شرط لازم، أي يجب على الزوج أن يدفع هذا الأمر لوالد المرأة، أن يدفع هذا الأمر لوالد المرأة. وهذا القول الذي ذهب إليه الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى فيه شيء من القوة والوجاهة، وإلا الأصل والد الزوج الزوجة المفترض عليه ألا يقبل بهذا الأمر. لكن الآن لو قدر الله اشترط وقبل الزوج، فالمسلمون على شروطهم. لماذا لم نقل بأن هذا الأمر محرم عليه ولا يجوز له أن يأخذ هذا الأمر؟ جاءت بعض الآثار عن بعض التابعين أن بعضهم كان يشترط مثل هذا الأمر، يعني يقول مهر ابنتي 10,000 وأريد 5,000 كي أطعم فيها الطعام أو للفقراء والمساكين. وبعض أهل العلم يقول يستأنس على ذلك بقصة شعيب: على أن تأجرني 8 حجج. فنقول أيها الأحبة الكرام، من قبل بهذا الشرط فيطبق وصية النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم. وذكرت لكم بأن بعض أهل العلم يرى بأن هذا الشرط باطل ولا يلتفت إليه، ولكن للخلاف الموجود عند أهل العلم وهذا شرط قبله ورضيه الإنسان، فالذي يظهر والله تعالى أعلم الوفاء بهذا الشرط، والله تعالى أعلم. طيب، ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وعن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي والجماعة. هذا الحديث حديث صحيح ثابت عن أثر ثابت عن عبد الله بن مسعود، والقصة صحيحة في قضاء النبي صلى الله عليه وسلم. فائدة أيها الأحبة الكرام، جاء في رواية النسائي أنهم اختلفوا إلى عبد الله بن مسعود شهر كامل يسألون عن هذه المسألة فلم يجب فيها. هذه في رواية النسائي. في رواية النسائي في السنن الكبرى قال عبد الله بن مسعود: ما سئلت منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد علي من هذه، فأتوا غيري، اسألوا غيري. فاختلفوا إليه فيها شهرا، ثم قالوا له في آخر ذلك: من نسأل إن لم نسألك وأنت من جلة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بهذا البلد ولا نجد غيرك. قال عبد الله بن مسعود: سأقول فيها بجهد رأيي، فإن كان صوابا فمن الله وحده لا شريك له، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. يعني هذه المسألة لما عرضت على عبد الله بن مسعود توقف وتأنى فيها جدا، ثم اجتهد بعد ذلك فيها، فأخبر أن هذا هو قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة يقال لها بروع. بروع ضبطها مثل جدول، وهكذا تضبط كلمة بروع، وبعضهم يقول بروع والفتح أصور. هذا هو قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرأة. ففرح عبد الله بن مسعود فرحا عظيما رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هنا قال عبد الله بن مسعود: لا وكس ولا شطط. لا وكس لا نقص، ما ينقص عنها المهر. لا شطط لا ظلم، لا يقع عليها الظلم. طيب أيها الأحبة الكرام، المرأة تستحق المهر كاملا، لا ينقص من المهر شيء، في حالتين. الحالة الأولى وفاة الزوج، إذا مات الزوج مات من يريد أن يعطيها المهر، فإذا لها المهر كاملا. إذا الآن عندنا بعض المسائل تتعلق بموت الزوج. من مات عنها الزوج قبل الدخول، هل تستحق المهر كامل أم نصف المهر؟ يعني امرأة خطبها رجل واتفقوا على أن المهر 10,000، كتبوا الكتاب وعقدوا العقد، بعد يومين توفي هذا الرجل، كم لها من المهر؟ بإجماع العلماء لها المهر كاملا، بإجماع العلماء لها المهر كاملا. قال ابن حزم: واتفقوا على أن من مات أو ماتت وقد سمى لها صداقا صحيحا وطئها أو لم يطأها فلها جميع ذلك الصداق. إذن إذا مات الزوج وقد تم تسمية المهر ومات قبل الدخول، لها المهر كاملا بإجماع العلماء. مسألة ثانية: من مات عنها زوجها قبل الدخول ولم يحدد المهر، يعني رجل عقد على امرأة ولم يتفق على المهر، قالوا لاحقا سننظر في الأمر، فمات هذا الرجل، فماذا يكون للمرأة من مهر؟ جمهور أهل العلم يرون بأن لها مهر المثل، يعني ينظر في حال النساء مثل حال هذه المرأة، كم تعطى مهرا معي بارك الله فيكم، فتعطى مثل هذا المهر كاملا، تعطى مثل هذا المهر كاملا. والدليل حديث الباب، الدليل حديث الباب. طيب هذه الحالة الأولى، أن المرأة تستحق المهر كاملا، يعني تستطيع أن تجعل لغز. امرأة تستحق المهر كاملا قبل الدخول بها، من هي؟ المتوفى عنها زوجها، معي بارك الله فيكم، المتوفى عنها زوجها. الحالة الثانية التي تستحق بها المرأة المهر كاملا الدخول، إذا تم الدخول، وهذا بإجماع العلماء. قال ابن رشد: واتفقوا على أن الصداقة يجب كله بالدخول أو بالموت، إذا دخل عليها زوجها فهذا بإجماع العلماء يجب لها المهر كاملا، يجب لها المهر كاملا. طيب عندنا الآن مسألة مهمة أيها الإخوة الكرام، إن خلا بها الزوج ولم يعاشرها ثم طلقها، هل لها نصف المهر أو المهر كاملا؟ مرة أخرى، إن خلا بها الزوج ولم يعاشرها ثم طلقها، إذا مات تنطبق معنا هذه المسألة؟ لا، إذا مات لها المهر كامل، لكن هنا وقع طلاق عليها، هل لها نصف المهر أم المهر كاملا؟ معي الأخوة الأفاضل، في المسألة خلاف بين أهل العلم. حكى جماعة من العلماء أن الصحابة كلمتهم متفقة على أنه إن خلا بها فلها المهر كاملا، أنه إن خلا بها ثم طلقها فلها المهر كاملا. حكى ابن قدامة أن هذا هو إجماع الصحابة، أن هذا هو إجماع الصحابة. والدليل قول الله عز وجل: وقد أفضى بعضكم إلى بعض. الإفضاء الخلوة، الإفضاء الخلوة. يعني أيها الأخوة الكرام، رجل عقد على امرأة ثم خلا بها يوم أو يومين، أو حتى أذكر لكم المسألة بطريقة أفضل. رجل عقد على امرأة في نهار رمضان وهو مقيم في الصباح، ثم خلا بها في منزل الزوجية، جاء أذان المغرب توفاه الله عز وجل، لم يستطع أن يعاشرها لأنه في نهار رمضان لا يمكن له هذا الأمر، ثم جاء أذان المغرب وقد طلقها وفارقها، كم لها من المهر؟ هذه مسألتنا الآن بارك الله فيكم، واضح؟ فهذا بارك الله فيكم كما يذكر بعض أهل العلم إجماع الصحابة على أن لها المهر كاملا. في المسألة خلاف عند من جاء بعده. جاء والدليل قول الله عز وجل: وقد أفضى بعضكم إلى بعض. وجاء عن عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح أنه قال: إذا أرخيت الستور وجب الصداق، إذا أرخيت الستور وجب الصداق. طيب، عندنا مسألة: من مات عنها زوجها قبل الدخول، هل عليها عدة وفاة؟ 4 شهور و10 أيام. يعني رجل عقد على المرأة بعد صلاة المغرب، بعد صلاة العشاء توفاه الله عز وجل، هل على المرأة عدة وفاة؟ 4 شهور و10 أيام تمكث في منزل، في المنزل لا تخرج، لا تضع الطيب أو غير ذلك؟ نعم أيها الأخوة الكرام، بإجماع العلماء تجب عليها العدة ويجب عليها أن تعتد. الدليل حديث الباب، الدليل حديث الباب. وأيضا أيها الأخوة الكرام، قال الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. ما قال مدخول بها غير مدخول بها، مدام هي زوجته عقد عليها إذن يجب عليها أن تعتد عدة الوفاة بإجماع أهل العلم. قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على أن عدة الحرة المسلمة غير ذات الحمل من وفاة زوجها 4 أشهر و10، مدخولا بها أو غير مدخول بها، سواء كانت كبيرة بالغة أو صغيرة لم تبلغ. هذا بإجماع العلماء، وهذه مسألة قد يحتاج إليها أيها الأحبة الأفاضل، فاضبطوها بارك الله فيكم. وتقع هذه المسألة كثيرا في هذه الأيام، لأنه قد تطول الفترة بين العقد والعرس، فهنا قد يقع شيء من الأمور ويتوفى هذا الزوج، فعلى المرأة أن تعتد عدة الوفاة 4 أشهر و10 أيام بإجماع العلماء. طيب، مسألة: من عقد عليها زوجها ولم يدخل بها ثم مات، عليها العدة بإجماع العلماء، هل ترث الميراث؟ تستحق هذه المرأة؟ أيضا تستحق الميراث. والدليل حديث الباب، الدليل بارك الله فيكم حديث الباب، قال: وعليها العدة ولها الميراث، وعليها العدة ولها الميراث. وهذه مسألة أيضا تحتاج إلى ضبط، وأن طالب العلم يعرف الحكم الشرعي فيها، لأن الأسئلة حولها تكون ماذا؟ تكون كثيرة، الأسئلة حولها تكون كثيرة. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى في صداق امرأة سويقا أو تمرا فقد استحل. أخرجه أبو داود وأشار إلى ترجيح وقفه. هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز نكاح امرأة على نعلين. أخرجه الترمذي وصححه وخولف في ذلك. أيضا هذا الحديث ضعيف ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا امرأة بخاتم من حديد، أخرجه الحاكم، وهو طرف من الحديث الطويل المتقدم في أوائل النكاح، وهذا أيضا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وعن علي رضي الله عنه قال: لا يكون المهر أقل من 10 دراهم، أخرجه الدارقطني موقوفا وفي سنده مقال، وأيضا هذا الأثر لا يصح عن علي رضي الله عنه وأرضاه. قال: وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصداق أيسره، أخرجه أبو داود وصححه الحاكم وإسناده صحيح. مدار هذه الآثار والأحاديث على أن السنة تقليل المهر، أن السنة تقليل المهر، وأن المهر القليل اليسير يصح في عقد النكاح. ومرت معنا هذه المسألة في الدروس الماضية، فائدة أيها الإخوة الكرام، قال الحافظ ابن حجر: وقد ورثت أحاديث في أقل الصداق لا يثبت منها شيء، لا يثبت حديث في تحديد أقل المهر، لا يثبت حديث في تحديد أقل المهر. نعم، أحاديث عامة في تيسير المهر وتيسير الزواج وغيره هذه جاءت، ولكن حديث في تحديد أقل المهر دون هذا لا يجوز، لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت في هذا الأمر شيء. عندنا مسألة: هل يجوز بارك الله فيكم أن يكون الصداق منفعة، يعني ما يكون مال ولا يكون متاع، وإنما شيء تنتفع منه المرأة؟ مثل ماذا؟ قال الرجل لمن يريد أن يتزوج ابنته: سنزوجك ابنتنا بشرط أن تحفر لنا بئرا، أو ترعى لنا غنما، أو تخيط لنا ثوبا، مثال بارك الله فيكم، أو تصنع لنا سيفا مثلا، هل يصح هذا المهر أم لا يصح؟ جمهور أهل العلم على الجواز، أن هذا الأمر جائز ولا حرج فيه. وهذه المسألة في أيام افتراضية أم لا؟ شبه افتراضية، إلا إذا كانت المنفعة مما تقطع بها الرقاب، جمهور أهل العلم على أن هذا الأمر جائز، والدليل قول الله عز وجل عن شعيب: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. فهذه منفعة، ليست مال أو متاع له قيمة، وإنما انتفاع بشيء، انتفاع بشيء. طيب، عندنا مسألة: هل يجوز أن يتزوجها، يتزوج الرجل المرأة على أن يعلمها شيئا من القرآن؟ هل يصح هذا الأمر أم لا يصح؟ ذهب جماعة من أهل العلم أن هذا جائز، وبعض أهل العلم يرى بأنه لا يجوز هذا الأمر. طيب، الذين يقولون جائز قالوا: الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم، مر معنا هذا الحديث: زوجتكها بما معك من القرآن. الذين قالوا لا يجوز قالوا: أولا، هذا الحديث مخصوص بالرجل، هذه حالة استثنائية خاصة وقعت في أيام النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا: معنى الحديث زوجتكها لما معك من قرآن، يعني لأنك رجل صالح ومعك شيء من القرآن سأزوجك لأجل هذا الأمر. والصواب القول الأول، وأن هذا الأمر جائز لوضوح النص ولوضوح الدليل في المسألة: زوجتكها بما معك من القرآن، فهذا واضح في المسألة. ودعوى الخصوصية تحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل، ولا دليل يدل على الخصوصية، ولا دليل يدل على الخصوصية. طيب، ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن عمرة بن الجون تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أدخلت عليه، تعني لما تزوجها، فقال: لقد عذت بمعاذ، فطلقها وأمر أسامة فمتعها بثلاثة أثواب، أخرجه ابن ماجه وفي إسناده راو متروك. وأصل القصة في الصحيح من حديث أبي أسيد الساعد، حديث الباب لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها، لا أذكره لأن لفظه مختصر، أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك، فقال لها لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك، لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك. طيب لما قالت أعوذ بالله منك؟ أحد يعرف؟ لا ليس هكذا. أحد يعرف؟ تفضل. نعم، يذكر بعض أهل شراح الحديث بأن هذه المرأة كانت يعني وضيئة وجميلة، فقال لها بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يحب يعني أن يقال أو يستعاذ بالله عز وجل، فهذه المرأة قالت أعوذ بالله منك، فالنبي صلى الله عليه وسلم تعظيما لأمر الله عز وجل طلقها وقال لقد عذت بعظيم. لذلك يذكر بأنها كانت تقول عن نفسها بأنها شقية لما يعني وقع منها مثل هذا الأمر. وهذا أيها الأحبة الكرام يعني يذكره بعض شراح الحديث، يذكره بعض شراح الحديث ويحتاج إلى مراجعة. وطبعا هنا فائدة فقط أذكرها حتى يصان طبعا جانب أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن عن الظنون السيئة، هذه الغيرة الموجودة بين النساء هذه بارك الله فيكم ما تؤثر على مكانة أمهات المؤمنين. لابد على الإنسان ماذا؟ أن ينتبه. يعني الآن قالت إحدى الأخوات يعني معقولة أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تغار غيرة قد تصل إلى حد مثلا خصومة يسيرة مع إحدى أمهات المؤمنين، كيف تفعل عائشة مثل هذا؟ قلت لأختي الكريمة لو تزوج عليك زوجك ذبحتيه. قالت صدقت. يعني غيرة أم المؤمنين عائشة 1% مما نسمع عنه من جنون بعض النساء، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فهذا ما ينقص من قدر أمهات المؤمنين أبدا أبدا، بل كان بعضهن يثني على بعض، وهذا طبعا أيها الأخوة الكرام يعني يكاد أن يكون ضربا من ضروب الخيال، نسأل الله العفو والعافية. بعض الأخوات تقول أمهات المؤمنين يغارن، نعم لكن ليس هذا الذي نراه وليس هذا الذي نسمعه، فلابد أن يعني نصون جانب أمهات المؤمنين عن مثل بعض الوساوس والظنون التي تأتي عند بعض الناس رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. طيب عندنا مسألة، امرأة طلقت قبل الدخول وقبل أن يسمى لها المهر، يعني رجل عقد على المرأة على صلاة المغرب ولم يسمي لها المهر، ما حددوا المهر، ثم على صلاة العشاء طلقها، ماذا لها؟ هل لها نصف المهر أو لها المهر كاملا؟ ماذا لها؟ بإجماع العلماء، وهذه مسألة اضبطوها بارك الله فيكم، ليس لها أي شيء من المهر بإجماع العلماء. يعني تستطيع تجعل لغز، مطلقة ليس لها أي شيء من المهر، من هي؟ المطلقة قبل الدخول ولم يسمى لها المهر، مطلقة ليس لها أي شيء من المهر، مطلقة قبل الدخول دون تحديد المهر. طيب سؤال، ألا تعطى شيء؟ يعني يضيع عليها؟ لا، شرع الله عز وجل شرع عدل ما يضيع عليها شيء. ماذا على الزوج أن يعطي هذه الزوجة؟ المتعة. ما معنى المتعة؟ سيأتينا بعد قليل. قال ابن جرير الطبري وأجمع الجميع على أن المطلقة غير المفروض لها قبل المسيس لا شيء لها على زوجها غير المتعة، لا شيء لها على زوجها غير المتعة. وقال القرطبي في التفسير وأجمع أهل العلم على أن التي لم يفرض لها ولم يدخل بها لا شيء لها غير المتعة، لا شيء لها غير المتعة. مسألة مطلقة قبل الدخول وقد سمي لها المهر، رجل عقد على امرأة والمهر 20,000 على صلاة المغرب، طلقها على صلاة العشاء، كم لها من المهر؟ نصف المهر، فنصف ما فرضتم كما قال الله عز وجل، فنصف ما فرضتم، وهذا بإجماع العلماء، وهذا بإجماع العلماء. فائدة: امرأة ثيب عقد عليها واتفقوا على أن المهر 10,000 وقبل الدخول طلقت، كم لها؟ يا جماعة كم؟ نصف المهر، كم يعني؟ 5. هذه ثيب، فتاة بكر عقد عليها على أن المهر 10,000 ثم طلقت قبل الدخول، كم لها من المهر؟ كم؟ 5,000. يعني البكر والثيب سواء، البكر والثيب سواء في استحقاق نصف المهر قبل الدخول، وهذا بإجماع العلماء، وهذا بإجماع العلماء. قال الله عز وجل: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، ولم تفرق الآية بين البكر والثيب. ذكرنا مسألة قبل قليل، متعة الطلاق. ما معنى متعة الطلاق؟ مال يدفعه الرجل لامرأته بعد طلاقها غير المهر، مال يدفعه الرجل لامرأته بعد طلاقها، ما له علاقة بالمهر، ليس له علاقة بالمهر. طيب، عندنا مسألة: متى تجب المتعة للمطلقة؟ أو متى تجب المتعة للمرأة؟ دعونا الآن نضيق هذه المسألة. من مات عنها زوجها لا متعة لها بإجماع العلماء، لها المهر إذا ما أعطيت المهر. من مات عنها زوجها لا متعة لها بإجماع العلماء. من فارقت هي زوجها بالخلع لا متعة لها باتفاق الفقهاء. إذن المتعة تحصر في من؟ في المطلقة. المتعة تحصر في المطلقة. أي المطلقات تستحق المتعة؟ في المسألة خلاف كبير بين أهل العلم، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن كل المطلقات لهن المتعة، إلا المطلقة قبل الدخول وقد سمي لها المهر، فإن لها نصف المهر. واضح بارك الله فيكم؟ دعوني أعيد، يظهر والله تعالى أعلم أن كل المطلقات لهن المتعة وجوبا، يجب أن تعطيها شيء وجوبا، إلا من طلقت قبل الدخول وقد سمي لها المهر فلها نصف المهر. ما الدليل على الشق الأول؟ قال الله عز وجل: وللمطلقات متاع بالمعروف. الآية عمت جميع المطلقات، قبل الدخول، بعد الدخول، سمي لها المهر، لم يسمى لها المهر، عمت جميع المطلقات. وجاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق وقد فرض لها صداق ولم تمس فحسبها ما فرض لها. لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق وقد فرض لها الصداق ولم تمس فحسبها ما فرض لها. رواه مالك في الموطأ. ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية أن كل مطلقة لها متعة في جميع الأحوال، وخالفه غير من أهل العلم. ويظهر والله تعالى أعلم أن القول الذي ذكرته لكم أنه حسب الذي يظهر لي أنه أقوى، وإن كان قول شيخ الإسلام ابن تيمية ماذا؟ أحوط وأبرأ للذمة. طيب، ما معنى هذه المسألة؟ رجل تزوج امرأة، دخل بها، أعطاها مهرها، خلاص، ثم بعد ذلك قدر الله أنه يطلقها. فمعنى قول الله عز وجل والمطلقات متاع بالمعروف، تعطيها شيء من المال أو هدية أو غيره تجبر به خاطرها. مثال ثاني، رجل عقد على امرأة بمهر مقدار 20,000 ثم خلا بها وطلقها قبل المعاشرة، ماذا تستحق؟ تستحق المهر ماذا؟ كاملا، لأنه خلا بها. وتستحق بالإضافة للمهر ماذا؟ تستحق ماذا؟ تستحق متعة. هذا على قول يعني أن جميع المطلقات لهن المتعة. مثال آخر، امرأة عقد عليها زوجها ولم يسمي المهر، هذه لا وطلقها قبل الدخول، هذه لا تستحق شيء من المهر، لكن تستحق ماذا؟ المتعة. وإذا ضبطت هذا الأمر من باب الاحتياط أن لكل مطلقة متعة، عرفت هذه المسألة، لكل مطلقة متعة. والآن في أيامنا القانون ينص على هذا، قانون الأحوال الشخصية، وهذا أيها الأخوة الكرام كما ذكرت لكم أسلم وأحوط وأبرأ للذمة وأحفظ ماذا؟ للحقوق. وأنبه أيضا على نقطة وعلى مسألة أيها الأحبة الكرام من المناسب أن تطرح. بعض الناس ثري عنده أموال، يقول لك مهر وبدفع ومتعة سأدفع. بل قال لي أحد الأشخاص بأن رجل عنده أموال طائلة أعطى المرأة، ذكرني مبلغ فوق المليون درهم، ثم طلقها قبل الدخول. قلت له المبلغ، قال لا أريد منه شيء، يعني عنده أموال طائلة. فبعض الناس إذا كان في مثل هذه الحال ماذا يصنع؟ مزواج مطلق. ونقول الإنسان لابد أن ينزه نفسه عن مثل هذه الخصال ومثل هذه الطبائع الردية. لا تقل بأن عندي مال سأتزوج، مهر بدفع، مؤخر سأدفع، متعة سأدفع، ما عندي مشكلة، كل هذا سأدفع شيك واحد ما عندي أي مشكلة. قال لي أحد المشايخ الكرام، قال أعرف من كان منشغلا بمثل هذه الأمور، يتزوج هذه ثم أسبوعين ويطلقها، ويتزوج ثانية وأسبوعين ويطلقها، ويتزوج ثالثة، وهكذا بطريق العبث. قال وكأني بهذا الرجل، معنى كلامه قد مات وهو حي. ما معنى هذا الكلام؟ أخمل الله ذكره، كأنه غير موجود. لأن الظلم أيها الأحبة الكرام ظلمات يوم القيامة، فاحذروا من مثل هذه الأمور. بعض الناس يقول لك زوج ما عجبتك سرح، كم محتاج المبلغ؟ الأمر 20,000، خاصة بعض الناس يذهب إلى بعض الأماكن يوجد ناس بسطاء وفقراء، يكلفك الأمر 10,000 5,000 ادفع وانتهى الأمر. نقول مثل هذا العبث ينبغي على الإنسان أن ينزه نفسه عن مثل هذه الأشياء، فإن المظالم أيها الأحبة الكرام قد يكون حسابها عظيم وشديد عند الله سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بدرس اليوم يتفضل. تفضل. أحسنت، هذا سؤال جيد. من عقد على امرأة وتم تحديد موعد للزواج فدخل بها قبل العرس، هل يأثم على هذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، ويقعد أهل العلم قاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فلا بد على المسلم أن يفي بالشرط وبالعقد الذي بينه وبين أهل المرأة. والناس لا تقبل بمثل هذا الأمر، بل يرونه عيبا كبيرا، فعلى الإنسان أن ينتبه وأن يبرئ ذمته. لذلك الأخوة اللي حضروا معنا بعض الدروس الماضية ذكرت لكم أن قول بعض مشايخنا الشيخ ابن عثيمين كان يشدد في خلوة الرجل بامرأته قبل العرس، كان يشدد في هذا. قال لماذا؟ قال لوجود بعض المشاكل المترتبة على هذا. وقد مرت علي بعض الحالات شخصيا أن الرجل يعقد على المرأة ثم يقع بينهم ما يقع والأهل المرأة لا يدرون، ثم بعد ذلك يطلقها قبل العرس، وتترتب على هذا إشكالات كثيرة وكبيرة جدا. فلذلك الإنسان ينتبه. قال لي أحدهم وقد اتصل بي وهو في خصام كبير مع والد زوجته، وقد اشترط عليه ألا يخلو بها، اشترط عليه وقبل هو، وهو في خصام كبير جدا معه، وقال هي زوجتي. قلت أنت رضيت بهذا الشرط؟ ثم سألته هل تستطيع أن تمسك نفسك؟ هكذا قلت له، قال لا. قلت إذن هذا الشرط الذي اشترطه الرجل عليك شرط صحيح، لأن هناك مفاسد كثيرة مترتبة. إخوان الكرام، الإنسان في مقتبل العمر قد لا يلقي بال لمثل هذه الأشياء ويراها بأنها من تشديدات العوام، ولكن بعد أن يكبر وبعد أن يعايش هذه الدنيا ويرى بعض الأمور الغريبة والعجيبة فيها، يعلم بأن بعض كبار السن عندهم حكمة كبيرة جدا، معي بارك الله فيك، عندهم حكمة كبيرة جدا وعندهم نظرة قد ما تكون موجودة لأحد الشباب الصغار في السن. لذلك الإنسان ينتبه لمثل هذه الأمور. الولد الفراش خلاص هذا ابنه قولا واحدا، ما فيها شك، هذا ابنه بارك الله فيك، ما فيها مجال بارك الله فيك. ما سمع؟ يخشى عليه الشيخ، لأن هذا شرط ميثاق بارك الله فيك بينه وبين والد المرأة، وهذا يراه الناس من العيب الكبير والعار العظيم عليه. تفضل.
لما مهر المرأة منفعة،
نعم،
بجواز اتفق مثلا والد المرأة مع الزوج على أن تكون منفعة ثم مات قبل أن يؤدي هذا المنفعة،
ما عندي علم الشيخ. هذا سؤال طيب لكن ما عندي علم الشيخ، يحتاج إلى مراجعة. نعم، هل تقوم هذه المنفعة ثم يعني تستحقها كاملة؟ ما عندي علم. نعم، تفضل الشيخ. لا، المؤخر مختلف الشيخ، المؤخر الآن لا علاقة له بالمهر، لأن المؤخر يشترطه الناس في حال بارك الله فيك الطلاق أو الوفاة، معي بارك الله فيك. فإذا الرجل الآن قالوا المقدم 20 والمؤخر 10 ثم دخل بها، المرأة تستحق المهر كاملا. المهر كاملا كم؟ المقدم. أما المؤخر بعد ما جاء الوفاة ولا الطلاق، فإن وقعت الوفاة أو الطلاق تستحق المؤخر، هذا الذي يتعارف عليه الناس، معي بارك الله فيك، واضح المسألة؟ نعم، جيد، تفضل. للشيخ، الآن عرف الناس أنهم يقولون المهر 20 والمؤخر 30، 30 هذه يقولون بحلول أدنى الأجلين، إما طلاق وإما وفاة، هذا شرط الناس الآن المعمول به عند الناس، إلا لو قال له المقدم قبل الدخول 20 و30 بعد الدخول، فهذا يكون كم المهر؟ 50. فإذا دخل بها لابد أن يدفع له، ويبقى في ذمته أن يدفع لها ماذا؟ 50 كاملة. فهذا على حسب تعارف الناس واشتراط الناس. لا، لاحظ أثر عمر، أرخية الستور، معي بارك الله فيه، يعني يستطيع أن يفعل ما يريد، هذا هو معنى الخلوة. تفضل. أحسنت. المؤخر هل هو دين للمرأة لابد أن تؤدي زكاته؟ لا، لأن من شروط أداء الزكاة في المال تمام الملك، وهي لم تتملك هذا المال ملكا تاما. أضرب لك مثال، مكافأة نهاية الخدمة تمنح للرجل إذا استقال من عمله بعد 20 سنة. طيب هل نؤدي زكاتها؟ لا، ما نؤدي زكاتها، لأننا لم نمتلكها تمام الملك. مثال آخر، رجل يمتلك مبلغ 100,000، سرق منا هذا المبلغ، ملكه صحيح، لكن وين هذا المبلغ؟ كالمعدوم، كغير الموجود، فهذا لا زكاة فيه. نعم، لكن الشيخ ما حال أدنى الأجلين؟ يعني لا صار طلاق ولا صار وفاة. أما إذا هي تنازلت عن المهر، قالوا المهر 20,000، فقالت المرأة لا أريد منك هذا المبلغ حاليا وأريده منك بعد 10 سنوات، معي بارك الله فيك، هي تنازلت عن حقها، فلا بد عليها أن تؤدي زكاة هذا المال. واضح الشيخ؟ نعم، لأن هذا حق لها، تملك هذا المال، والزوج يستطيع أن يسدد، وهي لا تريد أن تقبض هذا المال، فهذا فيه الزكاة. تفضل. هي جاوبنا عليها في الدروس الماضية ولا لا؟ تكلمنا عنها الشيخ. نعم. طيب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.